يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الدين أفضل للناس جميعا أهديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الآخرة والأولى، إليه وحده المنتهى، وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سورة الشرح، عنوان الحلقة في رحاب سورة الشرح، وهل هناك أحلى أو أجلى من أن نتحدث عن القرآن الكريم وأن نعيش من أعمارنا دقائق مع كلام رب العالمين الذي فيه الخير كله والنور كله والهداية كل الهداية؟ فاللهم أحينا خداما لكتابك الكريم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلنا من العاملين به برحمتك يا رحمن يا رحيم. سورة الشرح. المجتمع المصري يعيش هذه الأيام بصدر ضيق وبقلب منقبض، الإعلام يشعل في البلد حرائق يخوف الناس من الأيام القادمة، الوجوه عابسة والأنفس مكتئبة والصدور ضيقة والقلوب منقبضة، وكلما مر يوم يزداد الحرج والعنت والضيق، ورب العالمين في يده الأمر كله. الله عز وجل حسبنا، الله عز وجل وكيلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. أكثروا في هذه الأيام يا عباد الله من الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، ومن التوبة والاستغفار، ومن الأذكار. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثروا في هذه الأيام من قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. افتحوا المصاحف وعيشوا مع القرآن حتى تحسنوا استقبال رمضان، لأننا نرى أقواما يريدون أن يسرقوا منا رمضان، يريدون أن يدخلونا إلى رمضان بغم وكرب وضنك وضيق، وربما بدماء وآفات ومهلكات، نسأل الله السلامة. سورة الشرح سورة مكية كما قال الجمهور، وقيل أنها مدنية، وهذا ما رجحه القاسمي في محاسن التأويل، وما حكاه الماوردي عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. لماذا رجح ابن عباس أنها سورة مدنية، وانتصر القاسمي لذلك. قال: لأن ما فيها من نعم عدها الله عدا من التي أكرم بها النبي، استقرار هذه النعم لم يكن إلا في المدينة المنورة، سورة مكية وقيل أنها مدنية، آياتها 8 آيات. هذه السورة هي السورة التي جاءت بعد سورة الضحى، وهي السورة التي تسبق سورة التين. قال رب العالمين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما أحلاها! تشعر وأنت تقرأ هذه الآيات أن الله عز وجل يمسح مسحة رحمة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكره بنعمه الكثيرة التي أنعم بها عليه، ثم يأمره بشكر هذه النعم بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل. قال: فإذا فرغت فانصب، لعبادة ربك يعني، وإلى ربك فارغب، لا إلى أحد سواه. ألم نشرح لك صدرك؟ قال ابن قيم الجوزية: لقد شرح الله صدر النبي، أتم الشرح، وضع عنه وزره كل الوضع، ورفع له ذكره كل الرفع، وجعل لأتباعه على قدر اتباعهم له من هذه النعم بحسب اتباعهم وبحسب اقتفائهم لأثره والعمل بسنته. فكلما كان المسلم أتبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلما عض المسلم على سنة النبي واقتفى أثر النبي وعاش على سنة النبي وعاش بالإسلام وعاش للإسلام، شرح الله صدره أكثر، وضع عنه وزره أكثر، ورفع له ذكره أكثر وأكثر. فاللهم اجعلنا من الذين ينعشون السنة ويقمعون البدعة ويعيشون على سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يمتن على نبيه ببعض النعم، وقد سبق هذه السورة سورة الضحى، وفيها يمتن الله على نبيه ببعض النعم. قال في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم تأتي هذه الصورة ويذكر ربنا فيها النبي ببعض النعم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك، هذا استفهام للتقرير ونفي النفي إثبات. الهمزة في قوله ألم للنفي، ودخلت على لم، ولم هنا للنفي، فترافع وبقي الإثبات. علماء اللغة يعلموننا أن نفي النفي إثبات. ألم نشرح لك صدرك استفهام للتقرير، بلى يا رب شرحت صدر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت وزر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستفهام هنا للتقرير وللإثبات، وهي كقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ هذه ليست لها جواب إلا بلى، وهي كقول الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ استفهام للتقرير، لا جواب على هذا السؤال إلا بأن تقول بلى، أنت أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين يا رب العالمين. وهي كقول الشاعر: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ ألستم، هذه استفهام تقريري. أليس الله بكاف عبده؟ استفهام تقريري. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ استفهام للإثبات للتقرير. ألم نشرح لك صدرك؟ استفهام للتقرير. وعليك مثال يقرب المسألة: مدرس للغة العرب درس وشرح المنهج كله، ثم قام له تلميذ في آخر العام وقال: يا أستاذ يا أستاذ، أنت لم تشرح لنا موضوع كذا من كتاب النصوص. فقام المدرس وقال للتلاميذ: ألم أشرح هذا الدرس؟ هو بيسأل عشان مش عارف شرح ولا لا، ده هو بيسأل عشان يقوله أيوة حصل. استفهام للتقرير. ألم نشرح لك صدرك؟ ما أجمل أن يحيا الإنسان في هذه الدنيا بصدر منشرح وبنفس مطمئنة وبقلب سليم وببال هادئ مرتاح. يا لها من نعمة لا يجدها أكثر الناس في هذا الزمن، انشراح الصدر، راحة القلب، راحة البال، إنها الغنيمة المفقودة في هذا الزمان، وهي الصفة البارزة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشرح الناس صدرا، أكثر الناس تفاؤلا، ممتلئ قلبه بالرضا، يقلبه ربنا في النعم يشكر، في النقم يصبر، البسمة على شفتيه، تعجبه الكلمة الطيبة، يحب الفأل الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، لا يعرف الإحباط ولا اليأس أبدا صلى الله عليه وسلم. اليسر في شريعته، السماحة في ملته، البسمة على محياه، الرضا في قلبه، الوسطية في سنته وفي دينه، السعادة كلها في اتباعه صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ أكثر الناس يبحثون عن شرح الصدر وسعادة القلب في هذا الزمان ولا يجدونها. أكثر الناس في هذه الأيام يشكون من ضيق الصدر وانقباض القلب وكآبة النفس، ورغم وجود أسباب الرفاه إلا أن الناس لا يجدون السعادة. كل شيء عندنا أصبح بالأزرة، تريد هواء طيبا ونسيما عليلا، لا، ليس عليك إلا أن تضغط ضغطة زر على المكيف فيأتيك الهواء الجميل والنسيم العليل. تريد أن تضيء الغرفة، ضغطة زر المصباح يعمل. تريد أن تسخن شيئا، ضغطة زر الموقد يعمل. تريد ماء باردا أو ماء ساخنا، ضغطة زر يأتيك الماء البارد أو الماء الساخن. أسباب الرفاهية التي لم يكن يعرفها أجدادنا بين أيادينا، غير أن الأجداد الذين عاشوا عيشة خشنة وحياة صعبة، والله كانوا أسعد قلبا وأهدأ بالا وأشرح صدرا منا. تعجبون معي عندما تعلمون أن أكبر نسب الانتحار في العالم في أغنى دول العالم السويد وسويسرا. الإنسان الغربي يستمتع بكل شيء تطوله يده من حرام أو حلال، فعلوا كل شيء، خمر شربوه، شذوذ فعلوه، فسح وطيب الطعام وأحسن الثياب وأجمل البيوت، كل أسباب السعادة في أياديهم. حولوا الدنيا إلى مصاصة قصب، استمتعوا بها جدا، ومع ذلك لم يجدوا السعادة الحقيقية. وعلامة ذلك أن أكبر نسب الانتحار في العالم وأكبر نسب الكآبة والأمراض النفسية في العالم في أغنى دول العالم. ولله ضر الشاعر عندما قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. تجدون لماذا لم يجد هؤلاء طعم السعادة؟ الجواب الوحيد: لأنهم لم يطلبوها من معينها الصافي. إنهم يسعدون الأبدان ويعذبون الأرواح، يلبسون أغلى الثياب، ينامون على الفراش الوثير، البيوت رائعة. من سافر منا إلى أوروبا يرى الجنات، الورد، الشجر، الخضرة في كل مكان، جنات لله في الأرض. ومن سافر إلى أمريكا بعد أن سافر إلى أوروبا يرى أن أوروبا ترسو بالنسبة لما في أمريكا من جمال في الطبيعة التي خلقها الله عز وجل، ومع ذلك معذبون، أشقياء، مكتئبون، لأنهم لم يطلبوا السعادة من معينها الصافي. إنهم يسعدون الأبدان ويعذبون الأرواح. جملوا في الغرب صورة المرأة بالمساحيق وبعمليات التجميل، والمرأة الغربية أصلا خلقها الله وفيها مسحة جمال، ومع ذلك اخترعوا المساحيق الكثيرة، هذه تلون، هذه تفتح البشرة، هذه تغمق البشرة، عمليات التجميل، شفط من هنا ونفخ هناك، وبرضه لم يجدوا طعم السعادة. جملوا صورة المرأة، خدموا بدن المرأة وعذبوا روحها. تجارة الرقيق الأبيض، أفلام العهر والضعر، استخدموا المرأة أقذر استخدام. إعلان عن مبيد للصراصير يأتون فيه بامرأة جميلة ترقص وتتغنج. إعلان عن إطارات السيارات يأتون بامرأة كاسية عارية ترقص وتغني وتتغنج. إعلان أعزكم الله عن دورات المياه، السيراميك والقاعدة الحمام، يأتون بامرأة جميلة كأنها في ثياب نوم ترقص وتغني وتتغنج. حطموها، أذلوها، خدموا البدن وسحقوا الروح، ولذلك لم يجدوا السعادة. السعادة كلها، فرحة القلب كلها، انشراح الصدر كله في طاعة الله عز وجل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهدد الله المعرضين عن طاعته فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللهم نجنا من العيش الضنك يا رب العالمين. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. ما معنى الشرح؟ قال أهل العلم: الشرح هو الفتح بإذهاب كل ما يصد عن الإدراك. الله شرح صدر النبي للهدى والمعرفة لقبول الحق، شرح صدره بإذهاب الشواغل التي تصد عن الحق. أوسع الناس صدرا رسول الله محمد، أفسح الناس صدرا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ قيل شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم بشقه وبغسله وهو صغير بماء زمزم وبحشوه بالحكمة والعلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، الأولى وهو رضيع وهو صغير في ديار بني سعد عند حليمة رضي الله عنها، أخذه ملكان وشق صدره وأخرج قلبه وأخرج من قلبه مضعلقة سوداء وألقيا بها وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسلاه بماء زمزم وحشوا قلب النبي بالحكمة والعلم. قاله الحسن البصري والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. والثانية قبيل المعراج، جاء جبريل بطست من ذهب فيه من ماء زمزم، شق صدر النبي وغسل قلبه وصدره بماء زمزم، ثم حشى قلبه بالحكمة والعلم. النبي سيرى في المعراج أعاجيب تذهل أي واحد منا. الله يهيئ النبي للاطلاع على هذه الأعاجيب. أي أحد يذهب به لمقابلة كبير يتهيأ. عندك موعد مع الوزير، عندك موعد مع الملك فلان، عندك موعد مع الأمير فلان، عندك موعد مع الرئيس فلان، تتهيأ، تلبس أجمل شيء، تطيب البدن، تبخر الثوب، تخرج في أحسن صورة. فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرى نور الملك، سيكلمه رب العالمين ويسمع كلام الله عز وجل ويعرج به إلى السماوات العلى ويدخل الجنة ويرى ما فيها ويطلع على النار ويرى ما فيها، أفلا يهيأ للقاء ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ألم نشرح لك صدرك؟ قال الحسن البصري يعني حادثة شق الصدر وقد جرت على النبي مرتين، الأولى وهو في ديار بني سعد والثانية قبيل المعراج. وقيل ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نجعل صدرك يا محمد واسعا فسيحا رحيبا حتى أنك تعفو وتصفح حتى عن أعدائك؟ اللهم صل على محمد. من يصبر كصبر النبي محمد؟ يا أخي أعرابي يأتي إلى النبي ويجذبه جذبة شديدا ويأخذ من تلابيبه ويجبزه فيؤثر الثوب في صفحة عنق النبي، لياقة الثوب جرحت رقبة النبي. الأعرابي شد من الجلابية وقال له كده بقسوة وغلظة: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. شده كده واللي أتعوره في رقبته. من منا يصبر على ذلك؟ بالله عليك لو زوجتك عملت معك كده حبيبة قلبك تعمل إيه؟ أقل شيء تملأ البيت ضجيجا وعجيجا. لو ابنك الصغير جذبك هكذا ابنك وقال أعطيني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك، تنزل فيه ضربا. أعرابي يعمل كده مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيلتفت النبي إليه ضاحكا ويقول: نعم أعطوه من مال الله الذي عندي. إيه ده الصدر الواسع ده؟ ما هذا الصدر الرحيب؟ أي سعة صدر وأي حلم وأي صبر كان فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد دماؤه تنزف، دماؤه تنزف. يقول أحدهم: ادعوا عليهم يا رسول الله. يقول: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثني ربي رحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لو أخذت أعدد لك المواقف التي صبر فيها رسول الله، واتسع صدره فيها للمخالفين، وصبر فيها على إساءات المسيئين، لضربت كفا بأخرى متعجبا. ألم نشرح لك صدرك؟ قال أهل العلم: يعني جعل الله صدرك يا محمد فسيحا رحيبا واسعا يتسع لكل الناس، حتى للأعداء وحتى للخصوم صلى الله عليه وسلم. سعة الصدر أهم ميزة يجب أن يتصف بها كل مسؤول وكل داعية، وهي الصفة التي طلبها موسى الكليم من رب العالمين عندما بعثه إلى فرعون. قال: رب اشرح لي صدري. سيدنا موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوضع يعني الحط، وقيل يعني التخفيف، والوزر يعني الحمل الثقيل الذي يحمله الإنسان على ظهره. الحط يعني الوضع أو التخفيف، والوزر يعني الثقل الذي ينوء به الإنسان. ومنه قول ربنا: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أثقالها. ومنه الوزير من الوزر، لأنه يحمل أعباء الإمارة وشواغل الإمارة عن الأمير. هو الرئيس أو الملك بيعمل إيه؟ قاعد في المكتب. من الذي يدير أمور الدولة في كل دولة؟ رجال الحاكم، الوزير، ومن يعمل مع الوزير، ومن يعمل تحت أيدي من يعمل مع الوزير والرئيس، ترفع له التقارير ويستشير أهل المشورة، ثم يأخذ القرار. حبيس المكتب. نحن لسنا في زمان عمر الذي كان يتحسس أحوال الرعية بنفسه. فحقيقة الذي يحمل أعباء الحكم في كل دولة وفي كل زمان رجال الحاكم، ومن ينوب عنهم. على أي حال، ووضعنا عنك وزرك، الوضع لغة يعني الحط أو التخفيف، والوزر لغة يعني الثقل، ومنه الوزير لأنه يحمل ثقل الإمارة وشواغل الإمارة عن الأمير. ومنه قول الله أيضا: ليحملوا أوزارهم كاملة. أوزارهم يعني أثقال الذنوب، فالوزر يعني الثقل. قال تعالى وهو يعدد النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ بلى يا رب، شرحت صدر نبينا. ووضعنا عنك وزرك؟ بلى يا رب، وضعت الأوزار عن نبينا. والسؤال: ما هي الأوزار التي وضعها الرب الغفار عن النبي المختار؟ قال أهل العلم: ما سلف منه في الجاهلية. قال ابن عباس: أي حططنا عنك إثمك الذي سلف منك في الجاهلية. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك وآخرون، وقال غيرهم: ووضعنا عنك وزرك، يعني ما كان من أمر الجاهلية بحفظنا لك عن الوقوع في الأوزار وعن مشاركة الكفار فيما كانوا يفعلون، عصمناك من الزلل. النبي وهو راع صغير سمع عن عرس في مكة فذهب يشارك فيه، وفي الطريق غلبته عينه ونام، فما أيقظه إلا حر الشمس. عصمه الله، ووضعنا عنك وزرك، حفظناك في الجاهلية فلم تشارك أهلها فيما فعلوا. عمر النبي في حياته ما سجد لأحد غير الله أبدا، ما أكل درهما حراما أبدا، ما نظر نظرة حراما أبدا، ما لعب الميسر أبدا، ما شرب الخمر. وضعنا عنك وزرك بحفظنا لك عن مشاركة الجاهلية فيما كان يفعل أهلها. نعم، وقيل بل ووضعنا عنك وزرك، يعني تألمك الذي كنت تتألمه بسبب إعراض قومك عن الدخول في الإسلام وعدم قدرتك على حملك لهم على الإسلام. النبي كان يحزن أوي 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 لما يموت أحد من أعدائه على غير الإسلام، يزعل جدا والحزن يكاد أن يفتك به، وربنا يخفف عنه فيقول له: فلعلك باخع نفسك، باخع يعني قاتل، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هون عليك يا محمد، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويا سلام لما كان النبي يستنقذ ربنا به أحدا من النار يمتلئ سعادة. ذهب إلى عيادة الشاب اليهودي فوجده في الموت، قال: يا بني قل لا إله إلا الله، اشهد أني رسول الله. فنظر الشاب اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومات. فخرج النبي سعيدا فرحا يقول: الحمد لله الذي استنقذ بي نفسا من النار. وقال أبو حيان: بل معنى ووضعنا عنك وزرك يعني كناية عن عصمتك من الذنوب وعن تطهيرك من الأنجاس والأرجاس. قال العلامة ابن كثير: وهو بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما أحلى أن يفسر القرآن بالقرآن. فالنبي معصوم من الكبائر ومعصوم من الصغائر بعد البعثة. وقيل بل هو معصوم من الكبائر ومعصوم من الصغائر قبل البعثة وبعدها، والأمر في شأن الصغائر فيه كلام بين أهل العلم. وقال بعضهم: بل معنى ووضعنا عنك وزرك هذا تكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما وقع في الوزر أصلا، وهو كقول النبي في شأن أهل بدر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا شيئا حراما، وما هو إلا تكريم ورفع منزلة. وقال بعض أهل العلم: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في طاعة الله جدا ودائما يشعر بالتقصير، ومن كان بالله أعرف ومن كان بالله أعلم كان له أتقى وأخشى، فمهما يجتهد في الطاعة حاسس إنه مقصر، وكان يعلن هذا فيقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان يصوم الوصال، كان يقوم الليل حتى تنتفخ قدمه من الورم، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يشعر دائما أنه مقصر، فيخفف ربنا عليه، يقول: لا عليك، أنا وضعت عنك وزرك، أنا غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال بعضهم بل معنا ووضعنا عنك وزرك ما وقع منه من اجتهاد عاتبه الله عليه. عبس وتولى، عتاب شفقة ورحمة. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عتاب شفقة ورحمة. ما وقع منه في شأن أسارى بدر وعاتبه الله عليه عتاب شفقة ورحمة، فربنا قال له حتى الأمور دي اللي انت اجتهدت فيها وقلت صوابا لكني أمرتك بالأصوب أنت غير مؤاخذ بها، ووضعنا عنك وزرك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعض العلماء يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما هو النقيض؟ النقيض هو صوت فقار الظهر إذا ثقل عليه الحمل. واحد بيحمل حمل ثقيل على ظهره ممكن ظهره ينكسر، تسمع لظهره نقيض صوت هينكسر من شدة الثقل الذي عليه. الله عز وجل وضع عن النبي وزره، الله عز وجل خفف من أعباء النبوة التي حملها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعجبني ما قاله عبد العزيز بن يحيى، قال هذا مثل، يعني لو كان هذا الحمل يسمع لسمع لظهرك نقيض من شدة ثقله. وقال والمعنى ووضعنا عنك وزرك أي خففنا عنك من أعباء النبوة التي تكسر الظهور. صح، انتوا فاكرين أول آيات نزلت على النبي بعد سورة العلق كان إيه؟ كان فيها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الدعوة إلى الله أمرها ثقيل، الصبر على الدعوة إلى الله ثقيل ثقيل ثقيل. الله أمر النبي في صدر البعثة بالصبر وبعدم المن على الله، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، وعلمه أن الدعوة ليست نزهة بل أمرها ثقيل. من الرسل من ذبحوا وقتلوا وزج بهم إلى السجون. القضية ليست نزهة يا محمد، هذا حمل ثقيل، ثقيل في تبليغه، ثقيل في تبعاته، قد تؤذى قد تقتل، ثقيل في تبليغه، كل الناس لا يقبلون الحق، الحق دائما له أعداء، دائما للباطل أنصار. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تخف الله معك، يضع عنك الوزر ويخفف عنك الحمل الذي يكسر الظهر. قال ألم نشرح لك صدرك؟ بلى يا رب. ووضعنا عنك وزرك؟ بلى يا رب. الذي أنقض ظهرك، هذا الحمل الثقيل الذي يكسر الظهر، بلى يا رب. ورفعنا لك ذكرك. الله، رفع الله ذكر النبي. قال مجاهد يعني لا يذكر رب العالمين إلا ويذكر معه النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله، مفتاح الدخول إلى الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله فقط، ما تبقاش مسلم، لازم معاها وأشهد أن محمدا رسول الله. تقر لله بالوحدانية وتقر للنبي بالرسالة. كل يوم يصدح المؤذن بالأذان بصوته الندي ولا يصح الأذان إلا إذا قال فيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الله، كلما صلينا لا تصح لنا صلاة إلا إذا ذكرنا فيها رسول الله في التشهد في التحيات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يذكر اسم ربنا إلا ويذكر معه اسم نبينا. أنا أكاد أجزم أقسم بالله لا تمر لحظة إلا ويذكر فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله، كلما تكلمنا عن قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف في خطب الجمعة، في دروس المساجد، في كل صلاة من فريضة أو نافلة، ولو غفل كل البشر عن ذكر سيد البشر فالملائكة تذكره، ولو غفلت الملائكة وحاشاها عن الصلاة على النبي فإن رب الملائكة لا يغفل ولا ينام. قال رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وإلى يوم الدين يا رب العالمين، ورفعنا لك ذكرك. أبو جهل قال لهم أنتوا قلقانين من محمد ليه؟ ده راجل كل خلفته بنات، إذا مات ذكره. فرد القرآن على هذا السفيه فقال ربنا إن شانئك هو الأبتر. العاصي بن وائل أو أبو جهل الذي قال الكلمة هو الأبتر مقطوع الذكر، أما أنت فقد رفع الله ذكرك يا محمد. كم مرة بنذكر عمرو بن هشام، أبو جهل، أو العاص، أو أبو لهب، وإذا ذكرت أسماؤهم تشيع باللعنة. قال أبو جهل الله يلعنه، قال أبو لهب الله يحرقه، قال العاص بن وائل الله ينتقم منه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم نذكره على الأقل عشرات المرات ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع الله لذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لله ضر الشاعر الذي قال ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. أيها المصريون، يا من ضاقت صدوركم بهذه الأحداث، يا من يخوفكم المرجفون، اوعوا تخافوا، فإن مع العسر يسرا، ربكم يقول لكم هذا أتصدقونه؟ فإن مع العسر يسرا. وكلمة يسر جاءت نكرة للتعظيم، يعني سيأتيكم يسر عظيم عظيم إذا اصطلحتم مع الله. فإن مع العسر يسرا، هذه المعية تشعر أن اليسر قرين العسر وقريب من العسر. صح، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس قد يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. أشد نقطة في المشقة هي أقرب نقطة من الفرج. إذا اشتد ظلام الليل سوادا فقد أوشك نور الصبح أن يتنفس. إذا اشتد الحبل واشتد واشتد فقد أوشك أن ينقطع. إذا حميت طلقات الولادة وحميت فقد أوشك الوليد أن يخرج إلى الدنيا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. اوعى يا مسلم تيأس من رحمة ربنا أبدا. اوعى تصاب بالإحباط، اوعى تخاف من كلام المرجفين. كن مع الله. أي أحد يخوفك بأحد غير الله أبصق عليه، أبصق عليه وقل له حسبي ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن مع العسر يسرا. ثم كررها ربنا للتوكيد، إن مع العسر يسرا. روى مالك في الموطأ أن النبي قال عندما نزلت هذه الآيات: لن يغلب عسر يسرين أبدا. العسر معرفة بالألف واللام، لو تكررت 100 مرة فهي واحدة. أما اليسر فقد جاء نكرة، فكلما تكرر كلما زاد. فإن مع العسر، وذكر العسر مرة ثانية، واليسر جاء نكرة، يسرى يسرى. والتنكير يفيد الشمول، فلن يغلب عسر يسرين أبدا. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. والمطلوب يا رب، فإذا فرغت فانصب، انصب، قم، انهض في طاعة ربك، شمر عن ساعد الجد في عبادة ربك. انشغلنا كثيرا عن عبادة الله ببرامج التوك شو، بالمذيعة فلانة، بالمذيع الفلاني، بالكذاب العلاني، بالمنافق الترتاني، نسينا ربنا. كلنا بقينا سياسيين، كلنا خبراء استراتيجيين. اصطلحوا مع ربنا ويسر لكم كل عسير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يجي اليسر ازاي يا رب؟ فإذا فرغت فانصب. لما تقف بين يدي الله فرغ القلب من شواغل الدنيا، ارمي الدنيا كلها ورا ظهرك، وانت داخل الجامع اخلع الدنيا مع الجزمة وحطها في الجزامة. انت بين يدي الملك، فاذا فرغت فانصب. لا تقف بين يدي الله مشغول البال. ولذلك نهى النبي احدنا ان يصلي بحضرة طعام، قلبه هيبقى مشغول. كل الاول وبعدين صلي. نهاك ان تصلي وأنت تدافع الأخبثين، البول أو الغائط، مش تعرف تصلي. فرغ القلب، اقضي حاجتك ثم صلي. فإذا فرغت فانصب، يعني اتعب في طاعة الله عز وجل. وإلى ربك فارغب. الرغبة كلها في الله، الأمل كله في الله، الظن الجميل كله في الله. لا تكترث بالبشر، لا تلتفت إلى البشر. تعلم الحق واعمل بالحق ومسك الناس بالحق، ولا تلتفت لأحد. فلان قال، فلان سخر، فلان استهزأ، دع الكلاب تعوي فالقافلة تسير. الملتفت لا يصل أبدا، الملتفت لا يصل أبدا. أيها الدعاء لا تلتفتون إلى الكلاب النباحة ولا إلى الذئاب التي تعوي. أولستم قد عرفتم الطريق؟ أوليس النبي قد رسم لكم الطريق؟ تعلموا العلم وبثوا العلم واعملوا بالعلم ولا تلتفتوا لفلان أو فلان، فالكلاب كثيرة، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخرة مثقال بديناري، هيبقى الطوب بفلوس، هيبقى بالذهب، لأن الكلاب كثيرة والذئاب كثيرة، والذين يعوقون كثر، والذين يحاربون شرع الله، والذين يحاربون العلماء كثيرون جدا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ما أحلى كلام الشاعر. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها المصريون، يا من تشكون في هذه الأيام من الكآبة، من ضيق الصدر، من ضيق القلب، الأمر كله بيد الله، اصطلحوا مع الله واعلموا أن الأمور تجري بالمقادير، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الأمور كلها بيد الملك، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ارغبوا إلى الله، أكثروا في هذه الأيام من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ووالله لو عدنا إلى الله، لو اصطلحنا مع الله، لقسف كل من يريد ببلدنا الشر. قال تعالى الله يدافع عن الذين آمنوا، قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، قال النبي، قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلنكن أولياء لله بطاعة الله، بالاجتهاد في النوافل، بعمل الفرائض، باجتناب الحرام، والله معنا يحرسنا ويحفظنا ويذب عنا. اللهم ربنا، من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد ببلدنا شرا، اللهم فأعمي بصره وأخرس لسانه وشل أركانه وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احقن دماء المصريين، احقن دماءنا، صن أعراضنا، احفظ أولادنا، احفظ نساءنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصرنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن كنت تعلم أن رئيسنا يريد عز الإسلام، ويريد الحكم بالشريعة، ويريد خير البلاد والعباد، اللهم فوفق وألهم وسدد وأرشد واحفظ برحمتك يا رحمن يا رحيم. وإن كنت تعلم أنه لا يريد عز الإسلام، ولا يريد العمل بشريعتك، ولا يريد أن يحل حلالك أو يحرم حرامك، ولا يريد خير مصر والمصريين، اللهم فأبدلنا خيرا منه. اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، قيد له البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتدله على الخير. اللهم ارزقه الوزير الناجح والمستشار العاقل، والمستشار العاقل الناصح برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أدخل المصريين إلى رمضان بصدور منشرحة وقلوب فرحة ودماء معصومة وأعراض مصانة وببلد آمنة وباستقرار ورغد ونعيم. اللهم من عمل على هز استقرار بلدنا، أو على تضييع أمننا، اللهم فقطعه إربا وأرنا فيه يوما أسود من يوم القذافي برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.